أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطبتنا تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى تتعلق بأثر الذنوب على القلوب، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن الذنوب تحدث سوادا في القلب، وما دام القلب قد وقع فيه السواد فإن الشر يقود إلى الشر، لأن مقاومة القلب تضعف بهذا السواد، فيقع الإنسان في المزيد من المعاصي حتى يسود القلب تماما والعياذ بالله. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، أي حدثت في قلبه بقعة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، إن أقلع عن الذنب واستغفر الله عز وجل، يعني سأله تبارك وتعالى أن يستر عليه وألا يؤاخذه بجناية ذنبه، فإن هو نزع واستغفر وتاب أزيل هذا السواد، وإن هو تمادى، إن تمادى في الذنب تمادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم ترى قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معلوم أن الجسد يشتمل على مضغة وهي القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو حديث من قواعد الإسلام مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قلت المعصية تقود إلى المزيد من المعاصي، لأنها تفسد تلك المضغة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا فسدت فسد الجسد كله. نفس المعنى ورد في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب متراصة متجاورة متتابعة متدافعة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب في النهاية، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا والعياذ بالله كالكوز المجخية، الكوز المجخي يعني المقلوب، والكوز يحتفظ بالماء إذا كان في وضعه الطبيعي، أما إذا كان مقلوبا فإنه لا يحتفظ داخله بشيء، وكذلك هذا القلب المنكوس والعياذ بالله لا يقبل أي خير ولا يحتفظ، بل إذا سمع الموعظة تأثر بها لحظيا وينتهي تأثره بانتهاء تلك الموعظة. قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إن سألته لما تصرفت التصرف الفلاني، لما تكلمت بهذه الكلمة، يقول مزاجي رأيت هذا طلعت في دماغي. وليس المؤمن كذلك. المؤمن يعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل رقيب عليه، يعلم خائمة عينه وما يخفي صدره كما ذكر تبارك وتعالى، وينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهو يحاسب ويسأل نفسه عن العمل قبل أن يعمله، وعن الكلمة قبل أن يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أنه لا يحل للعبد المكلف أن يعمل عملا أو أن يتكلم كلاما حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه. فهذا الشافعي رضي الله عنه يحكي الإجماع على أن العبد قبل أن يصدر منه عمل أو قول لا بد أن يعرف حكم الله عز وجل، إن كان حلالا مباحا أو كان خيرا فليمضي على بركة الله، وليعلم أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالقلب كالعضلات، إن استخدمت عضلاتك ومرنتها قويت، وإن تركتها ضعفت. كذلك القلب كلما عرضت له فتنة فرد ذهب. قال الله عز وجل: واسع الإيمان في ذلك القلب حتى يصير أبيض كالصفا، كالصفا في بياضه وفي صلابته أيضا. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالمعصية لها أثر كبير جدا في فساد القلب، والعياذ بالله. وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. خذ مثالا، نحن في يوم الجمعة، والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا. فالخطاب موجه للذين آمنوا، ومن تخلف ومن تقاعس عن تنفيذ هذا الأمر فقد أخرج نفسه من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بعد أن تؤدوا حق الله عز وجل. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فقد أوجبت عليكم السعي إلى المساجد لسماع الذكر وأداء صلاة الجمعة. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فالمعصية لها أثر شديد جدا على قلب العبد، والقلب إذا تأثر تأثرت سائر الجوارح. لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. من الأمور التي تؤثر في القلب أيضا وتحدث به السواد وتنبت فيه النفاق والعياذ بالله، هو أن يستمع العبد إلى الموعظة من الله تبارك وتعالى ثم يعرض عنها. نحن نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة ونمر على هذه الآية مرور الكرام: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ما هي العاقبة؟ ما هي النتيجة؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا والعياذ بالله. فإذا جاءتك الموعظة من الله تبارك وتعالى فكن لها من الشاكرين، قابلها مقابلة الشاكرين، فهي نعمة من الله عز وجل كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فهي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بشكر، إن قبلها بشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها سخطا. كيف تقابل الموعظة بالشكر؟ كيف تنتفع بها؟ راجع قوله تعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وراجع قوله تعالى في سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإن جاءتك الموعظة تذكر جنايتك على نفسك وتقصيرك في حق الله تبارك وتعالى، وبادر بالتوبة، فالتوبة متماحية للذنوب، وبادر بالاستغفار أيضا. فهذا السواد الذي يحدث في القلوب نتيجة للمعاصي يمكن للإنسان أن يزيله. وهناك ثلاث مراحل: هناك ممحصات للذنوب في الدنيا وهي أربعة. الأول التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل، يجعل الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويجعل الهم بالحسنة حسنة وإن لم يفعلها، ويجعل الهم بالمعصية حسنة إن لم يفعل المعصية. فإن فعل المعصية كتبت عليه معصية واحدة، معصية واحدة، سبحان الله. ومع ذلك هذه المعصية الواحدة يمكن للعبد أن يتوب منها. إن تاب يعني ندم على ما فات وأقلع عن المعصية وعزم على ألا يعود، محي أثر هذه المعصية. فالتوبة، التوبة، قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اختلف فيها أهل التفسير على قولين وكلاهما صحيح إذا نظرت. القول الأول: فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني يفتح الله عز وجل عليهم فيعملون الحسنات بدلا من عمل السيئات، فبدلا من الاشتراء على حدود الله تبارك وتعالى، وبدلا من الجلوس على المقاهي وتضييع الأوقات، تجده يجلس في بيت الله تبارك وتعالى وهو أحب البقاع إلى مولانا عز وجل، يقرأ القرآن ويذكر الله ويتضرع إليه، فيوفق لعمل الحسنات بدلا من السيئات. وقال بعض أهل العلم: فأولئك الذين يبدل الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، قالوا: تقلب نفس السيئات إلى حسنات. وهذا القول أيضا صحيح، فقد روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله عز وجل لملائكته: اعرضوا على عبدي صغائر ذنوبه ونحوا عنه كبارها، الكبائر، فتعرض عليه صغائر الذنوب حتى إذا رأى أنه قد هلك ضاع، قالت له الملائكة: فإن الله عز وجل قد أبدلك بهذه السيئات حسنات، رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول الرجل: إني قد عملت ذنوبا لا أراها هاهنا. بيسأل عن الكبائر التي كان مشفقا منها حين علم أن السيئات ستقلب حسنات، فيقول: إني عملت ذنوبا لا أراها هاهنا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. فإذا التوبة ناحية للذنب، عليك أن تبادر بالتوبة، فالتوبة فرض عليك. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. مهما فعلت من الذنوب فرحمة الله عز وجل وسع كل شيء. قال تبارك وتعالى: ورحمتي وسع كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو الشرط، الإنابة أي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. التوبة والاستغفار. وأنت حين تقول أستغفر الله ينبغي أن تستحضر أمرين، هذا معنى الاستغفار. الاستغفار استفعال، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل. اللهم اغفر لي، معناها لا تؤاخذني بجناية ذنبي واستر علي ذنبي هذا في الدنيا والآخرة. استره علي في الدنيا والآخرة. قد يفضح العبد يوم القيامة وقد يستره الله تبارك وتعالى. فإن سترك الله في الدنيا فلا تغتر بستره الجميل، كن من الشاكرين وعد إليه صراعا. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في النجوى؟ النجوى أي المناجاة، الحوار الذي يكون بين الرب تبارك وتعالى والعبد. فقال ابن عمر: سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقدره بذنوبه. أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وهو يقول: نعم يا رب. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له ربه عز وجل: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالاستغفار تستحضر هذا المعنى. معنى الاستغفار أن تسأل الله عز وجل ألا يؤاخذك بجناية ذنبك وأن يسترك في الدنيا والآخرة. هذا هو العامل الثاني الذي تمحص به الذنوب. والعامل الثالث أداء الحسنات الماحية للذنوب. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. السيئات توزن والحسنات توزن أيضا، فعليك أن تكثر من الحسنات فإنها تمحو الذنوب. العامل الرابع المصائب التي قد يبتلى بها العبد في الدنيا. المصائب التي قد يبتلى بها في الدنيا. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نسمع من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسب الله عز وجل ومن عقد العزم على محاربة الإسلام وأهله. انظر بقى إلى أمره تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا، وإن تصبروا يعني على أوامر الله على دينكم تستمسكوا به، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن المصائب لنا أن نقول إن المصائب مكثرات. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب، تعب يعني، ولا وصب، والوصب هو المرض المزمن، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهذه ممحصات الذنوب في الدنيا. طيب، إن لم تمحص هذه الأمور الأربعة ذنوب العبد، قد لا تمحص الذنوب لعظم الذنوب أو لضعف الممحصات، قد تكون التوبة غير نصوح، وقد يكون الاستغفار استغفار غافلين، فالذي يقول اللهم اغفر لي قبل أن يشرع في المعصية، فيقول أستغفر الله ويشرع في المعصية، هذه غفلة، وهذا استغفار مردود، بل استغفار متلاعب بحدود الله عز وجل. وقد تكون الأعمال قليلة أو ضعيفة، وقد تكون المصائب كذلك قليلة، فيموت ولم تمحص ذنوبه. فجعل الله عز وجل في البرزخ ثلاثة ممحصات. انظر إلى رحمته عز وجل، ما هي الممحصات في البرزخ؟ أولا، أوجب عز وجل على الكفاية، أوجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وأن يدعوا له، وحكم بأنه سيشفع المؤمنين الذين صلوا عليه سيشفعهم فيه. يبقى صلاة المؤمنين على جنازته واستغفارهم له، استغفارهم له وشفاعتهم فيه، أجي أول أمر. الأمر الثاني، فتنة القبر. للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك، ومع ذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. يبقى هذا هو الأمر الثاني، فتنة القبر. فتنة الفاتنين أو الفتانين، منكر ونكير، وما يتبع ذلك من خوف ورعب في القبر، فهذا أيضا يمحص الذنوب. ثالثا، الأعمال الصالحة التي تهدى إلى الميت من قبل المسلمين، ودي مسألة مهمة جدا، والجزاء من جنس العمل، وقد أجمع المسلمون على أن الميت ينتفع بالدعاء له وبالصدقة عليه، ينتفع بالدعاء له وبالصدقة عليه، فعلينا أن نكثر من الدعاء للموتى من المسلمين، وأن نتصدق عن سائر المسلمين وعن والدينا وأرحامنا، فإن هذا ينفعهم بإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هب أن هذه الممحصات في البرزخ لم تكن كافية، هناك ممحصات في يوم الموقف العظيم، هول القيامة وشدة الموقف، هول القيامة وشدة الموقف، هذا في حد ذاته من ممحصات الذنوب. فإن لم ينفع كل ذلك فلا بد من أن يدخل النار ليطهر هول القيامة، وكذلك شفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. فإن لم ينفع كل ذلك شاء الله عز وجل أن يعاقبه، لأنه تبارك وتعالى قال في الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن لم يشاء أن يرحمه تبارك وتعالى فلا بد أن يدخل النار لينقى فيها من الخبث والعياذ بالله، ومكثه في النار على قدر ذنوبه، قد تكون مدة مكثه في النار طويلة. واعلم أن لحظة واحدة في النار تنسي العبد كل شيء، تصيب عقله والعياذ بالله. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، أنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة واحدة، يعني يغمس غمسة واحدة، ثم يقال له: أنعم أهل الأرض، يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها في الجنة صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، يعني لا ظلمة فيها، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن مع هذه العبارة من كلامه عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذلك لأن الله عز وجل قد قال في آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل عن هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقد أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة بهذه الآية، وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بلغ رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك حين خطب في يوم عرفة وفي يوم النحر في حجة الوداع، قال لأصحابه في يوم عرفة في نهاية خطبته: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وأديت الذي عليه. قال: اللهم تشهد، اللهم تشهد. وفي اليوم التالي أشهدهم أيضا على أنفسهم أنه قد بلغ رسالة ربه. والله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، علمه محيط تبارك وتعالى. فالله عز وجل أتم النعمة وأكمل الدين، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغ، والله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين. قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا عذر لأحد إذن في أن يحيد عن هذا الشرع العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: تربتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وإن كان خطابي موجها إلى المصلين الآن، فأنت تقرأ في كل ركعة من صلواتك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم أتباع الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول. خلي بالك، يبقى هذا لأهل طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الذين صدقوا الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. هل نحن جادون في هذا الدعاء فعلا؟ هل نحن جادون حين نقول في يوم العيد: ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون؟ انظر ما تقول، فهذه دعوة تحتاج منك إلى برهان، إلى مسلك عملي يصدق ما تقول. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ استمع إلى قوله عز وجل أيضا في سورة النساء: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وكما قال عز وجل له عليه الصلاة والسلام في سورة ياسين: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فمن أراد أن يسلك الصراط المستقيم فهو طريق واحد، طريق واحد فقط، وهو طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تدرب نفسك على اتباعه ومحبته وجعله القدوة، فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شيء إيمان، إيمان وأجر ونجاة يوم القيامة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أراد أن يسلك الصراط المستقيم لا بد أن يراجع أقواله وأعماله ونياته وأحواله، وأن يعرض كل ذلك على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الصراط المستقيم. روى الإمام الطبري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الصراط المستقيم، فقال ابن مسعود: تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدناه، وطرفه ينتهي في الجنة، طرفه الآخر ينتهي في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن شماله جواد، طرق ومنعطفات عن اليمين والشمال، وثم رجال عند هذه الطرق يقف رجال، وثم رجال شياطين الإنس يدعون من مر بهم. هو ماشي على الصراط وهناك منعطفات ومنحنيات، رجال يقفون عندها: هلم إلينا، تعال إلينا فنحن على الهدى. وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، نحن على الصواب، نحن أصحاب العقول وأرباب الفكر، نحن المترفون. كالذي استهلكه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى إن كان مسددا فسيقول لا، طريق الهداية واحد وهو طريق الكتاب والسنة، طريق رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن هدى الله هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ما السنة؟ فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود نفسه رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا بيده وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعلقة، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وهذه السبل التي عن اليمين وعن الشمال ما من سبيل منها إلا على رأسه شيطان يدعو إليه. ثم تقول الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، واحد بس، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الباطل والضلال كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. النقطة الثالثة والأخيرة، لن تتمكن من الاستقامة على الصراط المستقيم وقد أمرت بهذا. قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت وامتاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، لن تستطيع ذلك إلا إن كنت مؤمنا بالقدر عالما أنك سترد إلى ربك عز وجل وتقف بين يديه وأنه محاسبك، وإن كنت نسيت ما ارتكبت فإن الله عز وجل لا ينسى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه وهو الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فلا بد أن تكون مؤمنا بالقدر عالما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الله عز وجل هو العلي الأعلى، فعلوه علو مكان وعلو شأن وعلو قهر، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقع في أرض وتحت سمائه شيء إلا على وفق إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، فما دام له الكمال في القدرة وله الكمال في العلم يبقى لا يمكن أن يعجزه شيء، لأن العجز عن الشيء إما لعدم معرفته والإحاطة به، وإما لمعرفته لكن لعدم القدرة على تصديق هذا الشيء. فالله عز وجل له الكمال في العلم والكمال في القدرة، ولذلك يقول عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. فلا بد أن تكون مؤمنا بالقدر حتى تستطيع أن تحمل الأمانة التي حملك الله عز وجل وأن تسلك الصراط المستقيم، ولا تخف من صيحات شياطين الإنس والجن عليه، فإنك ستموت بالطريقة التي حددها الله عز وجل وفي الموعد الذي حدده عز وجل وفي المكان الذي حدده عز وجل، فلما الخوف؟ إن مت وأنت على الاستقامة فقد فزت ورب الكعبة. إذن المسألة ليست مسألة انتصار على أعدائنا في الدنيا، لا، النصر الحقيقي أن تموت وأنت على الإسلام والاستقامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تفكر قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وتفكر قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل وعد الله يتخلف؟ حاشا لله، يبقى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ثم نجد في آية أخرى أن فريقا من الرسل قتلوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هل معنى أن هؤلاء الرسل قتلوا هل معناه أن الله عز وجل تخلى عنهم؟ حاشا لله. لكن العبد ما دام قد أدى ما عليه فإن قتل في سبيل ذلك فهو خير إلى خير، لأنه يموت حينئذ شهيدا. فإن كنت مؤمنا بربك عز وجل وأن كل شيء في هذا الكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان غلاما صغيرا قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقلم القدر كتب في اللوح المحفوظ في الأزل ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم. الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا، اللهم اهد أرحامنا وأصهارنا، اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا، اللهم اهد مجتمعاتنا، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مقبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وتقبل توبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغسل لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل قبل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكمته. اللهم فك أسر المأسورين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جاع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحمدهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك باليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس.
الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الهاجرة، يعني في وقت شدة الحرب، فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى رسول الله. قال فإن هذا الكتاب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. خلي بالك من كلمة أبدا، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فالكتاب القرآن، نحن إنما وجدنا على هذه الأرض لأجل القرآن. حين أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض في نفس الآية قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله السلامة. فإذا الهدف الأساسي من وجودك في الأرض القرآن. القرآن، ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في أعلى أساليب الحصر في لغة العرب أسلوب النفي والإثبات، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. فهذا حقه علينا تبارك وتعالى أن نعبده، هو الذي يدبرنا وهو الذي أفاض علينا من نعمه عز وجل، وهذه النعم تستحق الشكر من صميم العبودية لله عز وجل أن تكون له من الشاكرين، كما قال عز من قائل واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنت تعبده فعلا تشكره على نعمه. قد يقول قائل أين هذه النعم؟ أين هذه النعم؟ وجودك في صلاة الجمعة الآن نعمة، ولو خذلك الله عز وجل كما خذل غيرك ما حضرت صلاة الجمعة. أنت تصلي والكثير من الناس في الطرقات وفي البيوت وما إلى ذلك، أليست هذه نعمة؟ هذه نعمة حقيقية. أعلى النعم نعمة الإيمان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. معك نعمة البصر، لن تستحضر هذه النعمة إلا إن هددت بفقد بصرك أو إن رأيت فقد البصر، يبقى ده سلوك مع الله تبارك وتعالى. نعمة الكبد، وهناك من يبتلى بفشل في الكبد والعياذ بالله. نعمة الكلى، قد نعم كثيرة جدا. فالنعمة هاش فلوس بس يا اخوانا، البركة أعلى من المال. ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. تعرف إلى ربك عز وجل، عايز فلوس يا رب عايز فلوس، أنزل حاجتك دائما سواء كانت من حاجات الدنيا والآخرة بربك عز وجل. عايز صحة يا رب أسألك الصحة والعافية. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعله الوارث منا أن نموت وهذه الجوارح والأعضاء في غاية القوة. وخبر حضرتك خايف من المرض في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وأعوذ بك من سيء الأسطام. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أنزل حاجتك دائما بشاحة ربك عز وجل، هو الرزاق. وكمان بين الأدب يقول ما انا عمال اساله وما تليش حاجه، طب ما انا بصلي له وهو كان عامل لي ايه؟ اعوذ بالله من غضب الله، ده ضلال مبين مخروج عن الاسلام، ده كلام ما ينفعش ابدا يا اخوانا. المفروض ان تؤدي ما عليك. شوف الايه في اخر سوره هود التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فيها عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. مدام لله غيب السماوات والأرض، اللام هنا الاختصاص، هو المختص الوحيد بعلم الغيب سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا احدا الا من ارتضى من رسول الا من ارتضى من رسول. يعني كأن احنا مادام مش عارفين الغيب انت عارف كمان لحظه واحده هيحصل ايه؟ ما تعرفش. يبقى انت ماشي متغمد في غمايه على عينيك. اللي ماشي متغمد ده محتاج لمين؟ لمن ياخذه بيده. بشر مثلك ما هو متغمد زيك بالضبط. ما مين بقى؟ رب العزه سبحانه وتعالى. فلما يقول لك تعالى يمين القائد وانت ماشي متغمد يقول لك تعالى حاول بقى انزل قدام الدرجه نازل خلي بالك في الطريق عشان في عربيه جايه. بتسمع كلامه ولا لا؟ هو ده معنى الآية. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. تسمع كلامه وتسلم زمامك له عز وجل. يوديك يمين تروح يوديك شمال تروح سبحانه وتعالى. فهذا معنى الآية. إذن لابد من شكر نعم الله تبارك وتعالى علينا وأن نعترف بأنها نعم. روح كده فكر وأفكر في عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول كان يقال التحدث بالنعمة من شكرها. صحيح. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى لازم تعرف شوف النعم آيات الله عز وجل فيه. أنت نايم والمهم ده مع المسلم والكافر والبر والفاجر. أول ما ينام بالليل يكلأه الله عز وجل برعايته كأنه لم يذنب وكأنه لم يغفر. القلب شغال والكبد شغال والبنك الياس شغال والكلى شغالة. ولو ترك العبد ونفسه لو تركت هذه الأعضاء إلى العبد كانت وقفت بتاعة النوم. أول ما ينام يفلت على طول. لكن شوف رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى لازم لابد أن تكون هذه آيات لكل صبار. إيه؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور يعني ايضا الصبر والشكر. ليه ايات لكل صبار شكور؟ اسمعنا الصبار الشكور بالذات. انت موجود في الارض لعباده الله عز وجل للابتلاء. للابتلاء ربنا خلق السماوات والارض وزين الارض وخلق الموت والحياه للابتلاء. الكلام ده صحيح؟ ايه الدليل؟ خلينا في النقطة الأولانية. خلق السماوات والأرض للابتلاء. نعم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. رجعش أسهود. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب. وزين الأرض للابتلاء رب. إنا معنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني بعد نهاية الابتلاء الأرض دي مش هتلاقيها ولا تلاقي الزينة دي. الزينة دي كلها محطوطة ليه؟ عشان الابتلاء امتحان اختبار. وقال عز وجل في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنت موجود في للابتلاء. قال عز وجل في مطلع سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه أي لأجل أن نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أعطاك الأدوات التي تتمكن بها من اجتياز هذا الامتحان. أعطاك سمعا وبصرا وقلبا. قلبا يعقل. قلبا إيه؟ يعقل. يبقى العقل مش هنا. العقل فين؟ هنا. قال الله عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والعياذ بالله. فدي أدوات الإدراك أدوات التعلم والتمييز كما قال عز وجل في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أجل السمع والأبصار والأفئدة عشان تعلم بقى ما تتعرفش حاجة. يبقى بالسمع والبصر والسؤال. فهذه الأدوات لابد أن تستخدمها فيما خلقت لها. هذا من شكران نعمة الله تبارك وتعالى. ده من شكران النعمة أن تستخدم هذه الأدوات فيما خلقت لها. لكن يستخدم السمع في الحرام أو البصر في الحرام أو القلب وما فيه من إرادات كله شغال غلط والقلب شغال غلط.
يتوكل على فلان ويخشى فلان ويحب فلانا، وكل هؤلاء يقدمهم على الله عز وجل. ازاي الكلام ده؟ ده لابد ان تكون محبا لله عز وجل اكثر من حبك لغير الله. المشركون كانوا يكرهون الله ابدا، كانوا يحبون الله ولكن يحبون معه اندادا كحبهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ومن الذين امنوا؟ والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله. لازم القلب يكون شغال صح على طول. هيجيلك الشيطان يقول لك انت تمام، انت بتحب ربنا اكثر من اي حاجه ثانيه، صحيح؟ طيب الدبله ده اللي انت لابسها فيه دي انت مش عارف ان ده حرام؟ يقول لك لا يا عم الشيخ، اصل انا بقى لو قلعتها الحكومه هتزعل. مين الحكومه دي؟ ست زوجته. يعني ايه انت بقى خايف على زعل الزوجه؟ مش خايف من زعل الرب؟ مش هي كده؟ يقول لك طب اصل انا عم الشيخ برضه ايه يعني ما تاخذنيش. الواحد بيتشاءم. الله، الاسلام ما فيهوش تشاؤم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يكره التشاؤم ويعجبه الفاء الحسن، وقال لا عدوى ولا طيره. الطيره اللي هي التشاؤم، كقوله تعالى في سوره ياسين انا تطيرنا بكم، يعني تشاؤمنا. انتوا شؤموا بكلنا الغم. ده بيقول الكلام ده لمين؟ للرسل. يقولون هذا الكلام للرسل ليه؟ ان عايز تعيش على مزاجك وهتعرف تقرفني وتقول لي حلال وتقول لي حرام وتقول لي ده واجب وانت صلي في مسجد كمان؟ لا مش كده، مش كده، مش كده. ده هوى الدين لما تقول لي صلي في المسجد. لا طب اسيب المسلسل لمين؟ يعني احنا بقى نسيب المسلسلات يتفرج عليها اليهود يتفرج عليها مش عارف مين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لازم القلب يكون شغال صح. لما نتكلم عن الخوف يبقى خوفك من ربنا افضل من خوفك من اي احد اخر. قال تعالى ولا فلا تخشوا الناس واخشوا سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوه ان كنتم مؤمنين. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به انك يا سلام الدين ده جميل ثم في فلوس وفي، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره والعياذ بالله. ذلك هو الخسران الايه؟ المبين. ده الخسران الواضح العريض. ان الانسان يخسر خساره ابديه والعياذ بالله. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يديك قلب وسمع وبصر ده ليه؟ عشان تعرف تستخدمها في الامور المفيده. لكن ان استخدمتها في معصيه الله عز وجل انت مسؤول، يبقى لم تؤدي شكرها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من شكران النعمة ده مجمع عليه بين العلماء أن تستخدمها في تحصيل مرضات واهبها عز وجل. أن تستخدم هذه النعمة في تحصيل مرضاته تبارك وتعالى. وهو الكريم وعد الشاكر بالمزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى إذن هذه الجوارح السمع والبصر والفؤاد نعم من الله عز وجل لا بد أن نؤدي شكرها. واعلم أنك مسؤول عنها يوم القيامة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل عنها يوم القيامة. القلب إن شغلته بمعرفة الحق، أهل العلم يقول لك إيه؟ النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بالإيه؟ بالباطل. أنت عندك كم قلب؟ قلب واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. خلاص؟ هو قلب واحد. ما فيش أحد يقول لك الله طب ما في بعض الناس بيخلقون بقلبين. أولاً ده الشاب، ده الشذوذ. ده الشذوذ والنادر، والنادر لا حكم له. ثانيا المراد بالقلب ليس هذا العضو. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يخبر ان قلب الكفار اسود وقلب المؤمنين ابيض، لما تيجي تفتح وتستغرب قلب المؤمن مش هتلاقيه ابيض، هتلاقيه بنفس اللون الاحمر. وقلب الكافر مش هتلاقيه اسود، اللون برضه احمر زي ما هو. فالبياض والسواد متعلق بامر معنوي نحن لا نعرفه، لا نعرف كلها العقل. ولا نعرف كلها الروح والنفس. ايه النفس اللي بتخرج من الانسان؟ يموت وييبس ويتحجر وتصبح هي موجوده شغال ونشيط وما الى ذلك. ويتميز عن الروح: قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. القلب ده اللي هو واحد بقى في كل انسان. هناك احسن الحديث وهناك لهو الحديث. في القران قال الله عز وجل في سوره الزمر: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. واخد بالك؟ يبقى احسن كلام كلام مين؟ كلام ربنا. في احسن كلام ربنا؟ الله نزل احسن الحديث كتابا. وهناك لهو الحديث الذي ورد في سوره ايه؟ لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. انت قدامك احسن الحديث وقدامك لهو الحديث ومعك قلب واحد. حتى عند انت تقول في المثل صاحب بالين ايه؟ كذاب، مش كده؟ لو شغلت القلب ده باحسن الحديث مش هيبقى في مكان للهو الحديث. اللي بيروح عمره مثلا ويقعد يصلي في المسجد الحرام ويسمع الشيخ السديس بيقرأ القرآن والشيخ الشريف بيقرأ القرآن على طول، حتى هو مش في المسجد الحرام بقى مروح الفندق ينام فيه يستريح، القرآن شغال في ودنه، شغال في ودنه على طول صوت الايه؟ الحرم المقرن وأعمال الآيات شغال. اللي شاغل نفسه بسماع الموسيقى والمطرب الفلاني والمطرب الإنجليزي تلاقيه هو قاعد غير ما يشعر بيدندن. بيدندن بالأغاني والألحان التي يحفظها وشغل قلبه بها. فلو انت انشغلت بأحسن الحديث صدق عن لهو الحديث، وإن شغلت قلبك بلهو الحديث صدق عن أحسن الحديث. هاي تريد على الكلام ده؟ نسأل الله العافية. واحد قاعد قدام التلفزيون، لقى في ماتش بين الاهلي وغيره، اتفرج على الماتش. في حاجه يا ابو وبعدين قالوا لا ده في كمان مباراه اجنبيه، طب نتفرج على مباراه اجنبيه. طب مسلسل، والمسلسل ده مسلسل الحاج متولي، وكل الرجاله كل راجل يغض من صميم قلبه لو انه تزوج اكثر من واحده. ما هو بتعمل كده خلاص. المهم، طب في مسلسل اجنبي، صراحه مسلسل اجنبي، وفي الاجنبي كمان ماشي، وفي رقصه ماشي، عمال وسهران وليالي التلفزيون ومش لابس التلفزيون. واول ما تيجي المذيعه بقى في الاخر تقول: وخير ما نختتم به برامجنا القران الكريم، صدق الله العظيم. وقال ده اللي بيحصل يا اخوانا، مفيش مكان في القلب لاحسن الحديث لانه شغل بلهو الحديث. وصاحب بني كذاب فعلا لما يقوم في الاستراحه بين الشوطين عشان يصلي العصر، تلاقيه واقف بيصلي العصر وهو متنرفز جدا. ازاي الحكم يحسب الكره دي تسلل وده جون صحيح؟ الحاجه ده متحيز. والله. وتلاقيه بيوظف حتى انظر الدعاء بتاعه. كان مره في مباراه للاهلي والزمالك، فسمعت واحد يقول اهلاوي: اللهم انصرنا على القوم الكافرين. والله يا قوم انصرنا على القوم الكافرين. شوف الارادات، القلب شغال غلط. المفروض ان القلب ده يضبط على قانون الشرع. ما تقول قوم الكافرين والكافرين الحقيقيين يعدون العده استئصارك. والله يا قوم انا سمعت ناس ولي عهد الصالح يقول: هذه ليست حربا على العراق ولا على دولة بعينها، هي حرب على العقيدة. على العقيدة، والكلام ده هم صرحوا به. واحنا لازلنا في التين. لازلنا في الايه؟ في التين. يبدو اننا لن نفيق الا بعد ان نضرب، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، المفروض لكي تكون من الشاكرين ان تستخدم هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. القلب ده ازاي شغاله مظبوط؟ خلي ودنك مع الرسول عليه الصلاه والسلام وعينك عليه. الرسول عليه السلام اتانا بشريعه شهد لها الاعداء والاصدقاء. روى الامام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: أنه قد جاءه رهط من اليهود فقال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراقة صباح الحاجة يعني. قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بليل أو غائط أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. تصور أن دخول دورة المياه ممكن الإنسان يخليه عبادة. إحنا من نعمل إلينا أخوانا فرص كبيرة جدا. صار هو داخل دورة المياه لو دخل برجله الشمال وقال هو داخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبعدين هو جالس على حاجته يتنحى عن القبلة ما تبقى في وشه ولا تبقى في ظهره وبعدين لما يجي يستنجي يستنجي بالشمال يستنجي من المجال وهو خارج يقول غفرانك 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 دي ليه؟ الرسول عليه السلام كان إذا قال من القراء قال غفرانك وهذا حديث ثابت عند أحمد أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها. غفرانك يستغفر من إيه عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أيوة هذا معنى من المعاني المذكورة أنه عليه الصلاة والسلام انقطع عن ذكر الله في أثناء قضاء حاجته. وقال بعض العلماء بل هو يستغفر ربه تبارك وتعالى على أنه لم يؤدي شكر هذه النعمة الشكر الواجب لتصور واحد زي ما هارون الرشيد قال لأحد أتماعبني قال أمير المؤمنين أرأيت إن كنت في فلاة من الأرض فأصابك عطش كاد أن يقطع عنقك كم تدفع في كوب من الماء؟ قال نصف مال. قال أرأيت إن شربت وارتويت ثم احتبس بولك قال أرأيت إن شربت وارتويت ثم احتبس بولك كم تدفع من مالك حتى تخرج هذا البول؟ قال نصف مالك. قال إذا فلا خير في مال لا خير في مال يدفع في شربة ماء. فإذا إخراج تصاب بقى الإنسان لما يأكل يتلذذ بهذا الطعام ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى جعل له من الأعضاء من الغدد ما يمكنه من أن يتلذذ بالطعام. بعد ذلك هنتلذذ بالعيش إزاي؟ بالعيش الحال شغال كده؟ ها؟ شغال. سألوا جحا ما أفضل طعام عندك؟ قال الذي آكله وأنا جوعان. جرب كده هتلاقي الكلام ده صح. وأنت جوعان جبت رغيف عيش بشوية ملح أو دقة أو عود فجل وقعدت تاكل ستتلذذ به جدا. لو أنت لا ثم أتوك بعد ذلك بلحم مشوي لن تجد مكانا خلاص المسألة انتهت. فتصور أن هارون الرشيد يدفع ماله كله في شربة ماء وإخرى بها فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام غفرانك. بعد كده بعد ما يهضم الطعام يستخلص الجسم بإرادة الله عز وجل الفوائد وثم يدفع النفايات الفضلات. ولو عجز العبد عن إخراجها لتسمم جسمه ومات. فلذلك كان يقول غفرانك عليه الصلاة والسلام. يبقى بهذا الأمر يتحول قضاء الحاجة إلى عبادة. لابد أن نكون في ذكر الله دائما واستحضار النعم. تصور النبي السلام سن لنا سن للمسلم إذا أراد أن يجامع امرأته أن يقول بسم الله لأن هذا الفرج استحل بإذنه تبارك وتعالى. مش كده؟ بيروح لولي المرأة يقول له زوجت ابنتك فلانة يقول زوجتك. غير كده يبقى زنا وحرام صح ولا لا؟ زنا وحرام. النكاح هو ده النكاح أن يتزوج المرأة من وليها وبرضاها. وقال عليه الصلاة والسلام أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها. لما تزوج نفسها كنا نعدها زانية، نسأل الله السلامة والعافية. ثانية: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهو يأتي بهذا أن يعف نفسه. إن عصر قال في بضع أحدكم صدقه، فقال رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويمكن على ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام للسيد: أرأيت إن وضعها في الحرام أكاد يكون عليه وزر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لذا فرق ما بين الحلال والحرام. يبقى في جميع الأحوال تخلي بالك وتخلي ودنك وعينك على الرسول عليه الصلاة والسلام. بس أمشي دي سنة عم الشيخ، سنة على عيني وعلى راسي وعلى راس أبوي، ده سنة الصادق المرزوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. قال ابن مسعود: من شره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليؤدي هؤلاء الصلوات يعني الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله خلي بالك بقى إيه، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى. أما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإياك أن ترغب عن سنتي عليه الصلاة والسلام لئلا يتبرأ منك. فمن رغب عن سنتي ما تكرهش السنة، وأنا أتحدث ما بكرهاش. ما هو تعويض القلب على ترك السنن يؤدي إلى بغضه. شوف مثلا واحد إيه؟ ما هوش ملتحي يقول لك بسنة عم الشيخ، طيب ماشي. بعد شوية اللي كان بيقول لك بسنة عم الشيخ يقول لك ده إيه القرف ده؟ ده عمل زي المقشر، ده مش عارف إيه؟ دي وساخة في الوجه. شوف المسألة تطورت معه كيف؟ نسأل الله السلامة والعافية. فمن رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله تبارك وتعالى.
والنية أن يكون الأجر لهذا البائع
بحيث إذا ظهر في يوم من الأيام يجب عليك أن تخيره بين أمرين، إما أن يمضي هذه الصدقة، يعني أن يقول خلاص أنا قبلت أن تكون صدقة عندي، وإما أن يأخذ ماله، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعطيها 50% ويكون الأجر لك. معلوم من توضأ ولبس الخوف ثم خلعه وهو أيضا على وضوء، هل يجوز له أن يلبسه من غير طهارة المدينة أي من غير حالة من الوضوء؟ هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين أهل العلم. ذهبت أئمة الأربعة إلى أنه إذا خلع الخفين بعد أن مسح بهما يبقى الوضوء. أنا قلت أئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي، وأجاب عليه أن يعيد الوضوء إذا أراد الصلاة، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يكتفي بغسل القدمين إن خلع الخفين بعد مسح بهما ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء. فهذا المذهب ضعفه جمهور العلماء باعتبار أن الموالاة في الوضوء إلى غيره. وذهب ابن حزم وطريقة من أهل العلم أنه إن توضأ مسح الخفين ثم خلع الخفين تردد صحابته يوم القيامة. وهذا هو الذي يظهر دليل الوجود. أي أن يقطع شيئا أدى عليه أمر الرجل، لكن استحسن أقوال له أرأيت إن مسح على رأسه الوضوء ثم حدث شعره بعد الوضوء أي ضر الوضوء أي معبر أنه يضر الوضوء، أرأيت إن غسل يديه خلع رطبا من أراضيه أيضا الوضوء؟ لا يضر. طيب هذا الرجل حين توضأ ومسح على الخفين هل صار متوضئا؟ نعم صار متوضئا في اتفاق اهل العلم. هل هناك دليل على انه خلع الخفين نقل الوضوء؟ لا يمكن ان على الوضوء. ما قلت معنا في التلاته في وظيفه الكلب المهم، إن كان في وظيفة أمن عامة الحمد يعني فلا بأس، أما إن كان يؤمن صالة القمار أو البار أو حمام السباحة أو الملهى الليلي فهذا لا شك في حرمته، هذا العمل لا شك في حرمته. قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم مطالب بإزالة المنكر لا بحراسته وحراسة أهله في حال ارتكابهم له، بل فعليه أن إن كان يؤدي وظيفة أمن خاصة بهذه الأماكن الباطلة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقنع عن ذلك. قل الله يا رب استغفر الله.